الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. موضوعنا اليوم موضوع حساس وخطير ومهم للمسلمين ولغير المسلمين، للبلاد الإسلامية ولغير البلاد الإسلامية، وهو موضوع الدولة الإسلامية أو دولتنا الإسلامية والغرب. ما هي العلاقة المتوقعة بين الدولة الإسلامية التي قد يمن رب العالمين علينا بقيامها قريبا إن شاء الله رب العالمين؟ إذا قامت هذه الدولة فكيف تكون العلاقة بينها وبين الدول الغربية؟ نقول هذا الكلام لأن في الدروس الماضية مر بنا الحديث عن الغرب أكثر من مرة، وبدأ الناس يتساءلون عن طبيعة العلاقة في الظروف العادية بين الدولة الإسلامية وبين غيرها من الدول. الجميع يتساءل، المسلمون يتساءلون بكافة أطيافهم، الملتزمون وغير الملتزمين، وغير المسلمين كذلك يتساءلون، المسالمون والمعادون، الكل يتساءل عن هذا الموضوع الجديد إلى حد كبير على الأرض في هذه الأيام. بقالنا تقريبا 100 سنة ما شفناش دولة زي الخلافة العثمانية، آخر الخلافات التي سقطت سنة 24، ما شفناش حد يحمل الراية ويتكلم باسم المسلمين أو يقيم دولة إسلامية بشرع الله عز وجل تدافع عن حقوق المسلمين، تتبنى قضاياهم بهذه الصورة التي ينبغي أن تكون. فالكل بينظر إلى الأمر على إنه هيحصل حاجة جديدة، مش عارفين تفاعل العالم هيكون شكله إيه معها، وهي تفاعلها هيكون شكله إيه مع العالم. لكن قبل ما ندخل في هذا الموضوع، فأنا لي تعليق على بعض الأسئلة التي جاءت في أوراقكم والتي جاءت على الموقع، والتي تنبئ عن أمر لعلنا نحتاج إلى مراجعته قليلا. وهذا الأمر هو أننا لا نحسن إلى حد كبير فقه الخلاف. الخلاف له فقه، يعني احنا مع بعض ممكن نختلف، بل حتمي أن نختلف، لأن كل واحد تربى بمشارب مختلفة وظروف مختلفة، واتبع بعض الشيوخ والأساتذة والمربين المختلفين عن غيرهم، فنشأ إنسان مسلم يحب الدين ويحب الشريعة ويحب رب أمين سبحانه وتعالى، ويتمنى أن يسير في طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن عنده فهم معين لهذه الحياة غير فهم أخوه اللي برضه بيحب الدين وبيحب الشريعة ويتمنى أن يسير في خط رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأفهام المختلفة هي التي تثري الأمة الإسلامية، طلع لنا أفكار كثيرة وأراء كثيرة، وممكن من هذه الأفكار والأراء يخرج رأي مناسب لهذه الفترة، وفي الفترة القادمة يخرج رأي تاني وهكذا. لكننا لا نحسن هذا الأمر كثيرا. لما بيحصل عندنا اختلاف في الرأي على طول، هذا يؤدي إلى صدام أو احتمال صدام، يا إما تمشي على الرأي اللي أنا شايفه حق يا إما ما ينفعش. وده هذا أمر الحقيقة غير جائز، لأن لو نعلق ارتباطنا ووحدتنا على اتفاق كامل في الآراء فلن نتحد أبدا، لأن مستحيل أن نتفق جميعا في الآراء. شفنا مثلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، الاثنين متربيين في مدرسة النبوة يعني سنوات وسنوات، وهما وزيرا حبيبنا صلى الله عليه وسلم وأقرب الناس إليه، وياما اختلفوا مع بعض في قضايا ضخمة، يعني قضايا مثلا أسارة بدر، الاثنين متربيين في مدرسة الحبيب صلى الله عليه وسلم، والاثنين شهدوا بدر يعني عندهم نفس المعلومات، والاثنين عاشوا في مكة وهاجروا للمدينة، يعني مروا بنفس الظروف تقريبا، ومع ذلك عند موقف من المواقف إذا بالصديق يأخذ قرارا أو رأيا في القضية، ويأخذ عمر بن الخطاب قرارا مغايرا تماما لهذا الرأي. كل واحد والاثنين في مدرسة واحدة، ما بالك لو الاثنين متربين في مدارس مختلفة، واحد متربي في المدينة واحد متربي في مكة، واحد عاصر رسول الله السلام واحد ما عاصرش رسول الله السلام، لا ده الاثنين في ظروف تكاد تكون متطابقة، وأكثر ناس قربا لحبيبنا صلى الله عليه وسلم، يعني الاثنين سمعوا منه كتير، ومع ذلك عند قضية من القضايا اختلف وغيرها من القضايا الكثير. أنا بقول الكلام ده لأن بعض الإخوة بيحضروا الدرس ويسمعوا رأي ليا مخالف رأي آخرين فيزعل. يزعل ليه؟ ليه تزعل؟ ولازم نكون كلنا متطابقين في الرأي ده. لو كلنا متطابقين في الرأي مشكلة، لكن نضيع على المسلمين آراء كثيرة جدا قد تكون مفيدة. وقد يرى فريق من المخلصين قرارا معينا من القرارات وأنا أرى قرارا غيره مخالف. أنا من الأمانة، من قبيل الأمانة، أن أوضح هذا الرأي له وأن أصر على التوضيح مرة والثانية والثالثة والعاشرة، لأن أنا حريص على القضية اللي هو من أجلها أيضا يعمل. يعني في الآخر متجردين لله عز وجل، وليس هناك مصالح ذاتية ولا أهواء شخصية، إنما كلنا يعمل لمصلحة هذا الدين. لكن اختلفت الوسائل واختلفت الأفهام واختلفت الآراء في قضية واحدة، ما الضير في ذلك؟ ما في مشكلة يا إخواننا. لو إحنا جميعا عايزين نروح اسكندرية، أنا وجهتي أروح اسكندرية، ده هدفي إن أنا أوصل لاسكندرية. فأنا والله قلت أنا هاخد القطار، قطر بالنسبة لي مفيد جدا، في كذا وكذا وكذا من المصالح، بيروح في وقته مظبوط 100%، القعدة فيه مريحة، مش هقعد أسوق طول الطريق، هريح أعصابي، هشرب شاي وقهوة، هعمل، لأ، مدي أنا مبررات كتيرة أكثر أمانا، أقل كلفة أنا وأكثر، يعني أنا عندي مبررات تخليني آخد القطار. جه مثلا الإخوان قالوا والله إحنا هنروح اسكندرية عن طريق السيارة. رايحين فين هما كمان؟ اسكندرية برضو مفيش مشكلة، ما هما اللي هما كمان رايحين اسكندرية عن طريق السيارة. يعني هو في نفس الوقت اللي أنا عايز أروح فيه اسكندرية، هو ما اختلفش معايا في المآل الأخير في الهدف الذي نريد أن نذهب إليه، بس هو شايف أن السيارة أريح وأن السيارة هتبقى تحت إيدينا هناك وهنتحرك براحتنا وهنبقى قاعدين في العربية 4-5، فممكن نتكلم في اللي احنا عايزينه من غير ما الناس تبقى حوالينا، ممكن نهرب من مخبر مثلا لو بيتابعنا. يعني هو عنده مبرراته المنطقية جدا ان هو يروح بالسيارة، والسلفين قال والله نروح بالطيارة، ايه المشكلة؟ ما برضو في طيران من مصر لإسكندرية ومريح جدا وظريف، وياخد الموضوع في نص ساعة بدل ما تقعد ساعتين ثلاثة مرهق، هتروح المطار وتركب الطيارة وتروح على معادك بالظبط وخلاص. اللي في الاخر كلنا رايحين فين؟ رايحين اسكندرية. انا بقى من انا قلت والله يا جماعة وجهة نظر اروح عن طريق القطر عشان كذا 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 كذا، وهم قعدوا يقولوا السيارة والطائرة، وكلنا عمالين اختلفنا. في بعض الناس هتروح ماشية، هي حرة، بس راح فين في الاخر؟ راح اسكندرية برضه. فاحنا كلنا كاسلاميين غيورين على هذا الدين عندنا هدف واحد وهو اقامة هذا الشرع. عندما اقول اقتناص الفرصة فأنا أريد اقتناص الفرصة وإقامة حكم الله عز وجل لله عز وجل. وعندما يقولون التدرج والموضوع يتاخذ على خطوات يعني بسيطة تدريجيا حسب الحالة اللي بتعيشها البلد، فهم يريدون الوصول إلى شرع الله عز وجل والوصول إلى حكم الله عز وجل، والآخر الذي يريد يعني أن يفعل كذا وكذا. يعني في الآخر كل الوسائل إذا افترضنا الإخلاص في كل المتكلمين ولا تستطيع أن تفترض غيره، إن هذا بينه وبين الله عز وجل، كل إنسان مننا يعني بينه وبين الله هذه العلاقة. فأكون أنا مقدر حرص أخي وأهمية يعني رأيه في الوصول إلى الهدف. لكن أنا هقول مثلا أنا قلت القطار وهم قالوا السيارة، على نخليها في نفس المثال، وأنا شايف إن في هناك معلومة ما يعرفهاش أخويا اللي هياخد السيارة، ما يعرفش إن الطريق عند دمنهور مقطوع وما فيش هناك سيارة بتكمل بعد كده. قول والله العظيم الطريق مقطوع. يا عم مقطوع إيه؟ هو الطريق سالك ما فيش مشكلة، وهو مقتنع إن هو سالك وأنا عندي أخبار بتقول إن هو مقطوع بناء على معلوماتي واتصالاتي ودراساتي وقراءاتي قلت هذا الكلام. ممكن هو في دماغه عنده لما يوصل لنقطة تفريع أنا ما أعرفهاش وعنده حسابات ما قالها ليش، يعني ممكن يكون هذا موجود. لكن أنا من باب الأمانة إن المعلومة اللي عندي إن الطريق مقطوع أقول له ما تضيعش وقت وتخبط مشوار من مصر لحد دمنهور وترجع تاني، وساعتها تلاقي القطر فاتك، القطر طلع خلاص راح عليك المشوار وراحت عليك الفرصة. ده تصوري. فلما بقول هذا الكلام يا اخواننا احنا بنقوله نصرة للدين وليس طعنا في رأي من الآراء المخلصة الكثيرة الموجودة على الساحة. وكل من يتكلم بفضل الله له تاريخ يثبت أنه عمل لله عز وجل، وأنه ضحى من أجل هذا الدين وتعب من أجله، وأنه حريص فعلا على إقامة الشرع. لكن إحنا دورنا أن نبلغ هذا الأمر بمنتهى الأدب ومنتهى الرفق، لكن بمنتهى الأمانة والوضوح. فعشان كده ما تزعلوش لما تحضروا اللقاء وتسمعوا رأي، وكده تطلع تحضر مؤتمر للإخوان فتسمع رأي تاني، وتطلع تحضر درس أحد إخواننا وأساتذتنا التانيين من السلفيين تلاقي رأي تاني، وإيه المانع؟ هذه الآراء المختلفة تثري أمتنا. ولو إحنا عايزين نوصل زي ما قلت لفترة ومن الفترات يجتمع فيها أهل الإسلام في العالم أجمع على رأي واحد، فهذه الفترة لن تأتي، مستحيل. كل واحد بيبقى عنده فكره وعنده يعني مبادئه المستقاة من القرآن والسنة وفهمه ووعيه، وبالتالي بيدي رأي قد يكون مخالفا، وهذا في مصلحة للأمة وتقديم لها. في نقطة تانية مهمة جدا والنهاردة هنتعرض ليها، أنا اختلفت مع الإخوان في موضوع اقتناص الفرصة وكده، مفيش مشكلة، اختلفت مع الفلسطينيين موضوع الانتفاضة الفلسطينية الثالثة، وعلقت تعليق معين بعض الناس اقتطعت منه مقاطع وزعته بشكل غير سوي، لكن انتوا خدتوا الموضوع كله على بعضه وفهمتوا وجهة نظري ورجعت فهمتها تاني في العزيز بالله الخميس اللي فات، واحتمال نتكلم عليها تاني النهاردة في إشارة. ايه المانع؟ مفيش مشكلة ان نختلف في هذه القضية. النهاردة اختلف مع السلفيين شوية في المحاضرة، مفيش مانع، ايه المشكلة؟ ولا كسبت مين يا عم ما اختلفتش معاه؟ لا، هذا ثراء، مدي افكار مختلفة، مش لازم تبقى استنبة واحدة ولا صورة واحدة من هذا او ذاك. انت من باب الامانة ان تعرض ما تراه، ما اراه للدولة الاسلامية في علاقتها مع الغرب قد يختلف مع الشيخ فلان او الشيخ فلان او الشيخ فلان، مفيش مانع. امال ايه المشكلة؟ المشكلة من يجنب القرآن والسنة عند أخذ الرأي، هو ده اللي مش عايزينه، يعني هو ده اللي ما ينفعش حقيقة. عشان كده احنا بنقول الإسلاميين مدرسة أو طريقة أو منهج، وغيرهم مدرسة تانية، طريقة تفكير تانية أصلا، هو بيبني على معلومات أو على مرجعيات احنا غير متفقين عليها. أما اتفاق كل التيارات الإسلامية على أن مرجعيتنا القرآن والسنة، من يختلف في ذلك الأمر؟ فعندما نختلف سويا، لو معاك دليل من القرآن والسنة أهلا وسهلا، يبقى كده جميل قوي. إننا مش عايزين نعترض على كلام رب العالمين سبحانه وتعالى ولا على سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى أوحى لنا قرآنا عظيما، وهذا القرآن محفوظ إلى يوم القيامة، والرسول صلى الله عليه وسلم حياته كلها كنز كبير جدا جدا، ثراء من المواقف والمعلومات والآراء والأوامر والنواهي صلى الله عليه وسلم، وهو تطبيق حي لما جاء في القرآن الكريم. لن تجد تعارض بين حياته صلى الله عليه وسلم وبين القرآن الكريم، كان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. شوف الكلام الجميل، كان قرآنا يمشي على الأرض، كان خلقه القرآن. طيب، عندي آيات في القرآن الكريم أنت ممكن تفهمها بطريقة وأنا أفهمها بطريقة، الإخوان يفهمها بطريقة، والسلفين بطريقة، ورغب بطريقة، والشيخ حازم بطريقة، والشيخ محمد إسماعيل بطريقة، والشيخ كذا كذا. الآية هي الآية، إذا اختلفنا في تأويل آية من الآيات، الآية موجودة، ما اختلفناش في قضية أننا نرجع للآية ولا ما نرجعش أصلا للآية، فما فيش مشكلة أننا نختلف في تأويل الآية، مدام كلنا متفقين أننا لازم نرجع لآية أو نرجع لحديث. حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفت الأفهام في دراسته، لكن كلنا متفقين أن هذا الحديث صحيح ويؤخذ به، بس أنا حملته على شيء وأنت حملته على شيء، ما في مانع، ما في مشكلة. فلازم أفرق، ودي مهمة جدا في درسنا النهاردة، لازم أفرق ما بين الأصول التي تركها لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم وبين استنباطات الفقهاء على مر السنين. يعني أنا عندي آية وعندي حديث، أنا متفق معاك إن الحديث ده صحيح، خلاص، يبقى أنا عندي آيات في هذا الباب وعندي أحاديث في هذا الباب صحيحة. في القرن الثالث الهجري، الثاني الهجري، التاسع الهجري، الـ14 اللي احنا فيه، حد قرأ الآيات فهم منها فهم معين تحتمله اللغة ولا يتعارض مع بنود الشريعة، وقال هذا الرأي، استنبط استنباطا معينا، وجينا بعدها بـ100 سنة استنبطنا استنباط تاني، ايه المانع؟ ما هو هذا الذي استنبط زيه وزيك، يعني إنسان غير معصوم. ما قلناش إن الذي استنبط هو الحبيب صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا في استنباطات الفقهاء على مر العصور تختلف، تختلف تبعا للأفهام والأفكار، وتختلف تبعا للبيئة التي كانوا يعيشون فيها. كلام العز بن عبد السلام في فترة من الفترات مرتبط بالجو اللي هو عايش فيه، كلام ابن تيمية مرتبط بالجو اللي هو عايش فيه، كلام البخاري والشافعي وابن حنبل وغيرهم في كل مرحلة من مراحل التاريخ مرتبط بالمعلومات التي حصلها، بالعلم الذي عنده، بالظروف التي يعيش فيها، أمور كثيرة جدا يا إخواننا. عشان دلوقتي لما نيجي نختلف في بعض القضايا ما نزعلش من هذا الاختلاف، بدأنا احنا في الاخر بنقول والله قال الله عز وجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام كده؟ الحمد لله. نقفل كده النهارده، كفايه النهارده كده. دي مقدمه ايه بسيطه للمجزره اللي هتيجي بعد كده. نتكلم على موضوع الدوله الاسلاميه والغرب، في ناس بتسن اسنانها عشان تاكل الغرب بقى اول ما نبقى ربنا كرمنا بدوله، واخد بالك؟ وممكن تلاقي عكس الكلام ده وتلاقي رقه وحنيه في المحاضره، فمش متعود هو على الكلام دوت. طيب احنا قلنا قبل كده في دروس سابقه، الدرسين اللي فاتوا تحديدا، بعض النقاط في علاقتنا بالغرب. قلنا في الدروس السابقه نقطه ان هو لا يمكن انتظار الاذن من الغرب لإقامة الدولة الإسلامية، العمر ما يديك هذا الإذن، وإن النص المحكم الموجود في القرآن الكريم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والكلام ده على فكرة مش شتيمة فيهم، يعني ما حدش ياخد الكلام ده ويقول لك يا عم تصعيد الخلاف وتصعيد، هو عنده عقيدة معينة، هو ازاي يرضى عنك وانت مخالف عقيدته؟ انت هو مش عاجبه اللي انت عليه، هو شايفك ضال وشايفك منحرف وشايفك خارج عن الصح، وهو بيعبد اله وانت بتعبد اله تاني، او هو صاحب منهج وانت صاحب منهج تاني، فهو مش راضي عن اللي انت فيه، وممكن يكون مشفق عليك، هو شايف ان انت ماشي غلط. ولن ترضى عنك اليهود، ولو شايف ان انت ماشي صح ما كان يمشي معاك في الطريق بتاعك. فهو دي، ولو كان عارف ان انت ماشي صح وبيخالف دي قصة تانية برضو، ففي النهاية هو مش راضي عن الوضع اللي انت فيه. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. عشان كده بقول لك لو انت عايز تقيم الدولة ومستني اذن من بره مش هيجيلك الاذن ده خالص، فدي ما تعلقهاش، دي لازم تقيم الدولة. والنقطة التانية اللي اتكلمنا فيها ان هو مش هيديك الفرصة ابدا، يعني الظروف لن تصبح مواتية في لحظة من اللحظات، بل الاصل ان تقوم الدولة الاسلامية في ظروف صعبة. انا ما بنعيش الصعوبة دي تفرض عليا فرضا، الفرصة بتجيلي في ظروف صعبة. ليه؟ عشان افضل رافع ايدي على طول واقول يا رب، ولما ربنا يديني النجاح في الفرصة ما اقولش انا اللي عملت، اقول ربنا هو اللي عمل. وده غرض الموضوع ده، دي اجل هذا، من اجله كانت هذه السنة العظيمة، السنة الالهية العظيمة، ان يأتي زمان بناء الدولة في ظروف غير مواتية صعبة، حرب الأحمر والأسود من الناس، ظروف اقتصادية صعبة جدا، شوفوا المدينة المنورة قامت ازاي، حصار حوالين المدينة المنورة والناس مش لاقية تاكل ولا تشرب، كل واحد رابط على بطنه حجر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم رابط حجرين من الجوع. قعدنا كده لحد يعني قرب نهاية السيرة النبوية. فالظروف غير مواتية، هتفضل غير مواتية. لو انت مستني برضو الحمد لله تبقى ظروف مريحة جدا والشعب بقى مستريح، ساعتها مش هتقوم الدولة، مش صعب، لان الدولة لا تقوم الا على اكتاف اناس اشداء ابتلوا وصبروا. طيب النقطة الثالثة اللي اتكلمنا فيها في الدرس اللي فات ان الغرب مهيئ نفسيا لقدومك، لان قلنا ادلة كتير، وسواء ما قرأناها في الصحف او انا عصرتها في زياراتي للغرب او تصريحات الغربيين نفسهم، شوفها على الفضائيات، شفنا باكثر من وسيلة ان الغرب مهيئ لاستقبالك، والمهيئ لاستقبالك هذا بتبقى فرصتك للقيام افضل، غير لما يكون غير مهيئ، هو نفسيا عارف ان انت جاي، فلما بيكون كده بيبقى فرصة قيامك اسهل من غير لما يكون هو مهيئ هذا التهيئ النفسي. الناس فهمت من هذا الكلام اننا نبحث عن الصدام مع الغرب، اسئلة كتير جت في هذا الاطار، ان احنا وهم مش زعلانين من كده، يعني هو الناس اللي فهمت هذا الموضوع مستنية صدام، امتى بقى نصطدم، عايزين نخبط بقى وعايزين نضرب وعايزين نسيح دم وحاجات من دي لله. يعني هو ده المنطلق اللي هو وياخد آيات وأحاديث هي موجودة بالفعل بس يسقطها في غير مكانها عشان نسن أسناننا ونتعارك مع من حولنا. فأنا قلت الدرس ده خلينا الدرس ده نتكلم على الأصول. الأصول ما هي علاقة الدولة الإسلامية بالغرب أو ما هي علاقة الدولة الإسلامية بالدول غير الإسلامية؟ تمام؟ يعني أي دولة غرب ولا شرق بقى باليابان بالصين بأي دولة بأوغندا أي حاجة علاقتنا إيه النظام؟ يعني هنعمل إيه لما ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا بدولة إسلامية؟ الكلام اللي هقوله دلوقتي كلام مهم جدا 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 وبالذات بالنسبة لي. ليه بالنسبة لي؟ لأن الكلام ده مخالف لبعض الكلام اللي أنا قلته من 10 سنين أو من 12 سنة أو من 13 سنة مخالف. وهذا الكلام المخالف الجديد هو راغب السرجاني في الحديث. في راغب السرجاني في القديم وفي راغب السرجاني في الحديث. فتقرأ كثيرا وتقعد تشوف الوقائع والتاريخ فربنا بيدي لك شوية معلومات أكتر. دي رؤيتي الأخيرة لحد الشهر اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي ده. تمام؟ لحد سنة 2011 ابريل احنا دلوقتي. شهر مايو هقول لكم ايه النظام. شهر يونيو هقول لكم ايه الوضع بالظبط. تغير الاحداث. انا بقول لي الكلام ده عشان التسجيل اللي شغال دلوقتي يبقى معروف التوقيت الكلام ده اتقال امتى. دي مرحلة تاريخية مهمة بتقول كلام ممكن تقول قلت عكسه وتحديدا قلت عكسه في مقدمة الاندلس. مجموعة الاندلس من الفتح الى السقوط قلت عكس هذا الكلام او مخالف لهذا الكلام في بعض النقاط عشان كده اردت التنبيه عشان ما يجي حد بعد كده يقول لك والله انت قلت ايه مانع ان انا قلت كلام وبعد شوية غيرت رؤيتي نتيجة قراءات اخرى واستنباطات اخرى من القرآن والسنة. احنا يا اخواننا ده ما اعتقده الان وما سجلته في كتابي المشترك الانساني ومن الكتب الاخيرة بتاعتي اللي نزلت السنة دي المشترك الانساني. بس انا اشرت لي في المشترك الانساني بشكل عابر سريع احتاج ان شاء الله التفصيل ان شاء الله ربنا يدينا يعني طولة العمر وحسن العمل ونعرف نلاقي وقت نكتب هذا الموضوع بشكل مفصل وناخد الموضوع من غير حساسية كده. دلوقتي انا في رأيي ان الدول غير الاسلامية بتنقسم الى نوعين الفقهاء قديما قسموها لنوعين وغيرهم قسموها لنوعين تانيين او ثلاثة او اربعة. دي استنباطات الفقهاء وليست كلام الله عز وجل او كلام رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. يعني من ايات واحاديث الفقهاء خدوا رأي ومن نفس الايات والاحاديث احنا ممكن ناخد رأي تاني. فانا رأيي في موضوع الدول غير الاسلامية انها مقسمة الى نوعين نوع يتعدى عليك ونوع لا يتعدى عليك. نوع يتعدى عليك في دول تتعدى على حقوقك كمسلم كدولة إسلامية أو كأفراد إسلاميين وفي دول لا تتعدى على حقوقك كمسلم كدولة إسلامية أو كأفراد مسلمين. التقسيمة دي جبناها منين؟ جبناها من كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. ربنا بيقول في سورة الممتحنة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قسم غير المسلمين إلى طائفتين بهاتين الآيتين مش على أساس الدين على فكرة. يعني لم يأتي في هذه الآية ذكر أن هؤلاء من أهل الكتاب يهود أو نصارى أو من المشركين أو من غيرهم ولم يأتي قرب الدولة أو بعدها ولم يأتي وهذا مهم جدا أن هؤلاء الأفراد في داخل الكيان المسلم ولا بره الكيان المسلم. يعني أفراد جوه دولتك الإسلامية تطبق عليهم هذا الكلام ولا خارج الدولة الإسلامية عايشين في دولة تانية مجاورة ما جاش. التقسيمة كانت على أساس إيه؟ على أساس الاعتداء وعدم الاعتداء. الإخراج من الديار وعدم الإخراج من الديار، المظاهرة على إخراجك والمعاونة عليه وعدم المظاهرة على إخراجك وعدم المعاونة عليه، بس هو كده. وعلى ضوء هذه التقسيمة ربنا سبحانه وتعالى ادانا رد فعل لينا، يعني اسلوب تعامل لينا مع الناس التي لا تخرجنا من ديارنا ولا تحاربنا في ديننا، نتعامل بالقسط العدل يتطور الى البر. البر انت كمان بتكرمه وبتوده حاجات، يعني ممكن تبقى نص كده البر، فسر البر على قد ما تفسره، بس هو اعلى من القسط، قسط العدل حقي وحقك. واحنا قلنا قبل كده في درس سابق الظلم غير مسموح بالمره في الشريعه الاسلاميه. يا عبادي كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. دي قضيه منتهيه، ولا يجرمنكم شنان قوم على الا تعدلوا. بس انا كمسلم راقي ومحترم وفاهم ديني ما بقفش عند حد القسط بس، ده انا بأطور العلاقه واصل الى البر، ان تبروهم وتقسطوا اليهم، ان الله يحب المقسطين، اللي هي القاعده اللي هنبني عليها وتتطور بقى حسب رقيك في فهم الدين، انما القاعده دي ما ينفعش تنزل تحتيها باي حال من الاحوال. طب واللي حاربني في ديني واللي خرجني من دياري والذي ساعد على اخراجي من دياري، دي قصه تانية لا نتولهم. الذي يتولهم ظالم بنص الايه: ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون. طيب هنا في كلام بقى خطير جدا. فهم هذه الايات احنا فهمنا مع بعض زي ما انتم سامعين كده، لكن احنا نختلف مع بعض في موضوع قضيه ضخمه جدا، عشان كده بقول احتمال اختلف النهارده مع بعض اساتذتي من المشايخ في هذا التاويل، في قضيه الولاء والبراء. تمام؟ ايه الولاء والبراء تحت ظل هذه الايه؟ يعني انا لو عملت بر مع غير المسلم يبقى في مخالفه للولاء والبراء، لعقيده الولاء والبراء؟ هل انا لو عملت ده عندي امر بالبر، طب ايه البر المقصود في الايه؟ هو مش القسط، القسط ده درجة معينة، البر أعلى منها. أنت بروم، ومفيش حاجة اسمها مترادفات على فكرة، كل كلمة لها مكانها في القرآن الكريم. طيب ولو أنا اختلفت معاكم وأنت اختلفت معايا، ما سلوكه صلى الله عليه وسلم في فهم هذه الآيات؟ هو ده المحك بقى. هنختلف أنا وأنت كتير قوي في تأويل الآية واللغة، والكلمة دي تحتمل كذا وكذا وكذا، والفقيه فلان قال كذا، وعلمائنا وسلفنا ومشايخنا كتير ما شاء الله لا قوة إلا بالله على مدار 1400 سنة وأكثر أثروا هذا الدين بآراء كثيرة جدا. طيب ماذا فعل حبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي نزلت عليه هذه الآيات؟ ويا ترى إيه هو سياق هذه الآيات؟ كنت في كندا وبدي محاضرة في علاقة المسلم بغير المسلم في كندا، فالمسلمين حب قد كده وكل البلد غير مسلم، فبدي على وأنت بروم وتقسطوا إليهم وعلاقة مع المسلمين مع غير المسلمين، وأنتوا دعوة وأنتوا عندك جيران وعندك ناس فواحد بعد المحاضرة: يا شيخ، واحد عنده 22 سنة، هو لما أنا كنت شغال في الدعوة بقيت 3 سنين كان لسه مولود، فبيقول لي يعني متهمت جدا في الكلام: يا شيخ قد بدا بيننا وبينهم العداوة والبغضاء. هو اصلا لاجئ سياسي، هو لاجئ لكندا مش عارف يرجع بلده. قلت له: انت ايه اللي جابك هنا اصلا؟ انت ايه اللي جابك كندا؟ ما موضوع كده يعني انت؟ قال: والله انا ممنوع ان ارجع بلد لو رجع، لا اسمح كنت يعني هم مستقبلينك ومدينك فيزا وعامل لك لجوء سياسي مأمنينك وجاي تقول لي قد بدت بيننا وبينهم العداوه والبغضاء. طب ما انت ما تفهم انت الوضع، انت اسقطت الايه فين دلوقتي؟ فالايه دي ليها، ما الايه موجوده في القران الكريم بس موجوده لهدف معين وموجوده بظرف معين هنقوله دلوقتي. الغريب جدا العجيب اللي انت ممكن لعل الناس كتير ما وقفتش عليه، ان هذه الايه وهي المحك في قضيه الولاء والبراء، قد بدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. هذه الآية سبقت الآية بتاعت لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين بعدة آيات. يعني وجود هذه الآية جنب هذه الآية ديك معاني كثيرة جدا، وكأن الله عز وجل قد رحمك من الشطط اللي ممكن يجي في دماغك والتطرف في فهم معنى معين، وأم مديلك الآية التانية وراها عشان تضبط المعايير، ما يقودكش هذا الفهم إلى تدمير الكون حواليك. انت عندك رسالة واضحة جدا، ما على الرسول إلا البلاغ. عندك رسالة انك تشيل هذا الدين بمنتهى اللطف والرقة والحنية والرحمة للعالم كله، لعالم الغلابة اللي ما يعرفوش عن هذا الإسلام شيء، وإن كانوا عايشين في قصور مترفة وعندهم أموال كثيرة لكن والله العظيم مساكين محتاجين هذا الدين. فلازم توصلوا هذا الدين بقسط وبر، أما هوصلوا بعداوة وبغضاء فمش هينفع. أمال إزاي أجمع بين الاثنين بقى؟ ما ده قرآن وده قرآن. شوف السياق، شوف الروعة. هذا الكلام كله في سورة إيه؟ الممتحنة. أول سورة الممتحنة إيه؟ تعبير واضح عن مشكلة وقوع الإنسان في مشكلة خاصة بالولاء والبراء، عشان يقول لك الولاء والبراء المقصود هو اللي جاي في الموقف ده. خلي بالك لا تطلق إطلاقا عاما على كل أهل الأرض من غير المسلمين بحكم واحد بنص آية أو نص حديث، لا، في آية لموقف وفي آية لموقف تاني، وفي حديث لموقف وفي حديث لموقف تاني، بجمع ده مع ده مع ده، الفقيه بيجمع دول وبياخد حكم نتيجة تجميع هذه الآيات. فالآيات الأولى تتحدث عن رجل كريم من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه لم يستوعب هذا المعنى، وقع في خطأ كبير رضي الله عنه وأرضاه. حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، إيه اللي عمله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هيفتح مكة المكرمة، خلاص خدنا قرار حرب مع دولة معادية. انت فاهم الموقف ده؟ موقف خطير جدا. احنا الرسول صلى الله عليه وسلم دلوقتي الجماعة المسلمة الدولة الإسلامية بتحارب دولة تانية، والدولة التانية ديت كان بيننا وبينها يعني مشاكل على مدار سنين طويلة، وحصل بيننا عهد ونقض العهد وقتل من يعني خزاعة اللي هي معاهد الرسول صلى الله عليه وسلم أفراد، والرسول صلى الله عليه وسلم قرر الحرب وقال لأصحابي وتكتم. تكتم الموضوع ده سر بيننا وبين بعض عشان احنا رايحين في معركة كبيرة جدا في اكبر مدينة في الجزيرة العربية واخطر مدينة اللي هي مكة المكرمة، فكله محدش يقول هذا الخبر. فاذا بهذا الرجل يكتب جواب يخبر فيه العدو بتحرك الجيش الاسلامي له، ويسرب الجواب ده مع واحدة كافرة، والكافرة دي تاخد الجواب وعايزة توديه للمشركين عشان يعرفوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم سيغير عليهم. ده فيه تضييع لمقدرات الجيش الاسلامي كله، ده ممكن العملية كلها مش بس الفتح ما ينفعش، ده ممكن الجيش كله يهلك، ممكن تعمل له عدة كمائن في الطريق، ممكن يعني حاجات ضخمة جدا. هذه هي المشكلة، هذا هو الولاء المرفوض، ولاء العدو يعني تدل العدو على عورات المسلمين. هذا الحب لعدوك اللي هو كان رحمه هناك في قريش، وهو الراجل اجتهد وقال والله كل واحد رحمه موجودة في قريش عنده قبيلة كبيرة تمنعه، أما أنا رحمي أنا راجل من قبيلة ضعيفة محدش هيحميهم، أنا ما بعت الجواب ده فيبقى ليا يد عند قادة المشركين. خلي بالك شوف الحزب غلط أصلا، يبقى ليا يد عند المشركين فيحمولي الرحم بتاعتي، يبقى هنا موازناته مختلفة تماما. هذا يقدم ولاء لدولة المعادية على حساب الدولة الإسلامية بغية تحقيق مصلحة شخصية، لا دي تركيبة ما تنفعش خالص. فنزلت الآيات تقول لا الكلام ده ما ينفعش، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. على هذه الصورة، دي صورة ولاء مرفوضة تماما. وبعدها بقليل نزلت بقى الآيات قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. فهذه الآيات تاخدها مع الموقف اللي تصدرت به الصورة اللي من أجله نزلت هذه الصورة العظيمة صورة الممتحنة، تفسر لنا قصة الولاء والبراء بكل أطرافها بكل أبعادها. خلي بالك القرآن إعجاز حقيقي والله، آيات قليلة وقصيرة سبحان الله وتطلع منها أحكام تكفيك ليوم الدين. كل قصة مجموعة قليلة جدا من الآيات وآيات سريعة، ومع ذلك تأخذ من الآية دي مع دي مع دي علاقتك بالمسالمين وعلاقتك بالمعادين، من تعدى عليك ومن تلطف معك و و و و أمور كثيرة جدا بتاخدها من هذا الكنز الذي أتيح لنا وحفظ لنا القرآن الكريم، وطبعا تطبيقات الحبيب صلى الله عليه وسلم، ودي تطبيقات الحبيب صلى الله عليه وسلم، دي مواقف كلها من السيرة زي ما انتم شايفين. طيب موقف بقى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ده اللي ربنا ذكر وقال قد بدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، في ظل هذه الآيات أنا أخذ هذا الكلام على من قاتلني في ديني زي ما حصل مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام ورموه في النار وحرقوه وبعد كده يعني ربنا سبحانه وتعالى نجاه، لكن وصلت العداوة إلى القتل أو محاولة القتل، فقال لهم خلاص ما ينفعش، الاحتمال ان انا يرجع بينا الود تاني بعد ما عملت العمله دي ان تؤمنوا بالله وحده، لان انتوا دلوقتي اصبحتم مستحقين للقتال ومستحقين للبراءه منكم لانكم فعلتم كذا وكذا وقد تعديتم على حقوق المسلمين والمؤمنين، فلا بد ان يبدو بيننا وبينكم العداوه والبغضاء، فهذا مع من تعدى على دين المسلمين وظاهر على اخراجهم من ديارهم او ساعد عدوهم عليهم. شوف الايات اللي جايه وراها، ربنا يقول ايه؟ ربنا بعد الايات دي ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أحيانا إحنا بناخد مواقف شديدة بتطفش الناس حوالينا، حط الآية دي مع اللي فات، شوف المكان الآية ده جاي ورا الآية التانية على طول، فأكون أنا بحرصي الشديد عن المطلوب على الدين متجاوز الحد أكون فتنة للذين كفروا، يقول لك الناس ديت ناس فظة وغليظة وإرهابية وعنيفة ويقعد يعدد في الآخر ما يسمعش منك، وده الواقع على فكرة اللي موجود دلوقتي، الناس كلها واخدة انطباع، إيه الانطباع السائد عن الإسلاميين في العالم كله؟ انطباع العنف. الإعلام بتاعه مشارك في هذا الموضوع بقوة والتزييف والتزوير، بس للأسف الشديد وأنا أقولها بصراحة إن في بعض المواقف الإسلاميين اللي بيتكلموا باسم الدين فعلا مواقف عنيفة غير مقبولة ومحدش فاهم هذا النسق اللي موجود في القرآن الكريم، ولا فاهم سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وتعامله مع غير المسلمين بشكل عام، لا بياخد كده موقفه مع أبو جهل أو موقفه مع الوليد بن المغيرة في غزوة بدر ويقيس عليه حياته صلى الله عليه وسلم كلها. الله، طب ما الرسول صلى الله عليه وسلم هو نفسه اللي كان بيزور الغلام اليهودي في بيته، وهو نفسه اللي عمل معاهدة مع اليهود، وهو نفسه صلى الله عليه وسلم اللي سمع كلام قد كده في العقيدة الإسلامية مباشرة وساب اليهود في المدينة، كان بيقولوا الكلام ده كله ان الله فقير ونحن اغنياء ويد الله مغلوله، قالوا هذا الكلام والرسول صلى الله عليه وسلم عايش وسطهم ولم ياخذهم بجريره هذا الكلام مع انه كلام فظيع، لكن هو نفسه ولحد اخر يوم الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه راهن درعه فين؟ عند يهودي. طب ليه ما رهنوش عند عثمان بن عفان؟ عبد الرحمن بن عوف ما من اغنياء يقدروا يدوا له اللي هيدوا له اليهودي. ها ايه رايك في الموقف ده؟ طب ما ممكن فعلا يرهنوا عند واحد، ليه رهنوا عند واحد يهودي؟ عشان يديك جواز التعامل معه لاخر لحظه من لحظات حياته وهو ممكن راس الدوله. ما بنتكلمش على موقف في مكه المكرمه ولا في اول فتره المدينه واحنا لسه بنشتري ود اليهود عايزين نعمل علاقه في الدوله. ده مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونه عند يهودي، صح ولا مش صح؟ في البخاري الحديث. بعدين الاسئله كلها تيجي بعدين، انا هنا بتكلم خط واحد. بعد كده بنلم الاسئله ان شاء الله ونتكلم في الدرس الثاني ان شاء الله. لا معلش بعد الدرس شوف التصوير بس. فديت نقطه في غايه الاهميه ان انا اخد الموضوع كله على بعضه، لان انا ممكن اكون حافظ ايه وحافظ حديث معين واخد منه حكم معين، ويكون في مواقف اخرى احاول اشيلها من دماغي عشان ما انفذ اللي انا عايزه. ما ينفعش انا باخد السيره كلها على بعضها بكل تنوعاتها اللي حصلت، وهي سيره عجيبه، سيره الحبيب صلى الله عليه وسلم معجزه حقيقه، ان فيها كل التغيرات اللي ممكن تقابل لحد يوم القيامه. معناها كل القصه 23 سنه حصل معاه كل المواقف اللي ممكن تقابلك عشان يديلك في كل موقف عبره. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. خلاص يبقى انا عندي في كل موقف فضل الله اسوه من حبيبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد الايه ديت سبحان الله في جاي ايه ثانيه في مكانها يعني عجيب سبحان الله. يقول ايه رب العالمين سبحانه وتعالى؟ عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، والله غفور رحيم. يعني برضو انت ما تاخدش الموضوع على قلبك وتشد شدة جامدة قوي كده وتطيح في العالم كلها. خلي في قلبك رحمة، حتى وانا بقاتل ده هم تعدوا عليا، عاديتم منهم، يعني بيتكلم على الناس اللي انت بتعاديهم وهم بيعادوك. برضو بص الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة احد، يا سلام شوف، واللي قدامه دولت مش اهل الكتاب على فكرة، واللي قدامه دولت بيسجدوا للاتي والعزة وهبل من دون الله عز وجل، يعني مشركين اح يعني، ومحاربينه وقتلين 70 من اصحابه صلى الله عليه وسلم، وصحابة ملتعين لقتل أصحابهم وبينهم حمزة رضي الله عنه وأرضاه، وانتحب صلى الله عليه وسلم نحيبا عاليا عندما قتل حمزة على مقتله رضي الله عنه وأرضاه، وأصيب صلى الله عليه وسلم إصابات بالغة ولم يستطع أن يقف على قدميه في صلاة الظهر، صلى جالسا من شدة الجراح. موضوع صعب يا إخواننا. في هذا الظرف مع الذين عادى وعادوه وكانوا حريصين على قتله وأصحابه، بل وقال كبيرهم في هذا اليوم أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه، طبعا ساعتها كان لسه مشرك، قال ستجدون في جيشكم مثله، هتلاقوا الودان متقطعة والأنوف متقطعة، الجسد متقطع، البطن مبكورة، هتلاقوا مثله لم أمر بها ولم تسؤني. شماتة في المسلمين، ده موقفه. الصحابة شافوا الموقف ده، يا رسول الله ادعو على قريش، الناس دول عادونا وبهدلونا وقطعونا. فرفع يده إلى السماء وقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهذا الحديث صحيح. الله، اشمعنى الروح دي مش موجودة عندنا؟ احنا هنبقى اسلاميين اكتر من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا ما ينفعش. في ناس حابة تبقى اسلامية اكتر من الرسول صلى الله عليه وسلم، حابة تبقى متمسكة بدين اكتر منه، وراحت سألت عن عبادته صلى الله عليه وسلم، صح؟ مش شايفين دولت ثلاثة شباب، راحت ثلاثة من الشباب راح يسألوا السيدة عائشة عن عبادته صلى الله عليه وسلم، فحكت لهم عبادته، فكأنهم اسمع تقالوها يا حبيبي لقوا ان العبادة قليلة بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم، هم قالوا كده تقالوا، وقالوا هذا رسول الله، يعني يعمل بقى اللي براحته، يقلل زي ما عايز، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اما احنا لا هنشتغل بقى شغل اكتر منه. ايه الكلام ده؟ والله قالوا الكلام ده، قالوا ده فكر. هم مخلصين ولا مش مخلصين؟ مخلصين قوي، ده دولت نفسهم يرضوا ربنا قوي، بيقول لك احنا بطريقته دي مش هنخش الجنه، احنا لازم نشد اكتر. فقال لك واحد، قال لك انا بقى ايه هعمل اختراح، انا هصوم ولا افطر، والتاني قال لك وانا اقوم ولا انام، والتالت عمل اختراع تاني كده صعب، ولا لك وانا لا اتزوج النساء. كل واحد مدرسه. الثلاثة عايزين ايه؟ عايزين يرضوا ربنا سبحانه وتعالى اكتر، وعايزين يقربوا من الجنة اكتر، وعايزين كذا، بس بيشدوا فوق منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم. متحمس كده للدين ما شاء الله كده قوي وعايز يعمل اكتر من اللي كان بيعمله صلى الله عليه وسلم. ليه يا عمي؟ والله ما هنعرف نخش الجنه اللي وراه صلى الله عليه وسلم. انا انتهت القضيه خلاص، مش هنخش اللي وراه. هو اول واحد يخبط واللي هيخش بعد اللي مشي وراه. اي حد ماشي في سكه تانية مش هينفع، مش هتوصل. فخليك ماشي وراه. انت بقى شايف الموضوع حنين اكتر ما انت كنت عايز، شايفه شادد اكتر ما انت كنت عايز، دي قضيه تحلها مع نفسك. انما انت ظبط نفسك حتى يكون هواك تبعا لهواه صلى الله عليه وسلم. دي قضيتك، حلها مع نفسك، وده ابتلاءك واختبارك. فالرسول صلى الله عليه وسلم جه سمع الكلام ده. سيدة عائشة قالت له ده في ثلاثة هنا ما شاء الله شديد قوي ويعني متحمسين للدي عاملون. فغضب صلى الله عليه وسلم غضبا لم يرى مثله، غضب شديد، وراح قال لهم أنتم الذين تقولون هذا الكلام، أنتم تقولون هذا؟ ثم قال والله إني لأصوم وأفطر، إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، إني لأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء. وبعدين قال كلمة خطيرة جدا، حطها قدام عينيك قبل ما تعترض على أي كلمة في المحاضرة. فعلا والله حطها كده، حط تحتها ألف خط، عشان أنا ممكن هوايا يكون مختلف. فلا، ظبط نفسك. فمن رغب عن سنتي فليس مني. يبقى مطلبنا جميعا كمخلصين أن نبحث عن سنته صلى الله عليه وسلم. والسنة زي ما قلنا قبل كده في درس سابق، مش فاكر هنا ولا كنا في الرحمن الرحيم، مسجد الرحمن الرحيم، إن السنة مش مجرد النوافل بتاعة الصلاة والصوم وكده، وإن كان دي جزء من السنة. السنة منهج حياة، طريقته صلى الله عليه وسلم، طريقته في التعامل مع المشركين، طريقته في التعامل مع التعامل مع الدول الغربية والدول الشرقية اللي كانت موجودة في زمان، وطريقته عمل إيه. انت قرات الايه دي فهمتها فهم معين، ماشي يا عم جزاك الله خير، وانا قراتها فهمتها فهم معين، جزاني الله خير. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قراها عمل ايه؟ بس عشان كده السيره كنز، والله ما ينفعش، السيره كنز من الكنوز. بعد هذا هذه الايات والاحاديث، شوف شوف الرسول صلى الله عليه وسلم ده سلوكه. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هذه الايات وهذه المواقف في قضيه الولاء والبراء، جاءت هذه الآيات: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروهم. خذ الآيات في ظل هذه الآيات، شوف المنظومة كلها على بعضها، منظومة زي جميلة، زي رائعة، زي معجزة. دي ورا دي ورا دي ورا دي، أنا كده فهمت الصورة. لما باخد الآية، وطول عمر أنا أخذ الآية وحافظ الآية، مع إني حافظ الصورة، إلا إن أنا أخذ الآية وأقعد أدبر فيها لوحدها، ده غلط مش صح. انا لما في مؤتمر المغرب السنه اللي فاتت في المؤتمر الاعجاز العلمي للقران الكريم، كان عندي محاضره هناك في الاعجاز التاريخي في القران الكريم، ان شاء الله ربنا يكرمنا كده ونقعد مع بعض فيها، محاضره لطيفه قوي في قصه ثمود وديار ثمود والاعجاز التاريخي في ديار ثمود. اكتشفت حوالي 15 اكتشاف جديد بفضل الله في القران الكريم من ايات الاعجاز في قصه ثمود. ايه سبب هذا الاكتشاف؟ سبب هذا الاكتشاف ان انا جمعت كل ما جاء عن ديار ثمود وحطيته جنب بعضه من اول القران لاخره، فتبدت لك امور سبحانك يا ربي. فعلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الايه دي مع دي، دي مع دي، الدنيا بتنور. فعلا لما خدت الايات دي في سياق السوره، لا ده في حاجات كتيره جدا وضحت، وبالذات ده لو عندك خلفيه عن السيره ومنهج الحبيب صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الناس، هتلاقي الدنيا اختلفت كلياتا. ايه تعامله صلى الله عليه وسلم مع الناس، مع الدول المحيطه؟ خلينا نقول كده، ايه دول المحيطه كانت ايه بيه؟ مثلا دوله فارسيه، دوله رومانيه، دوله مصريه، دوله الحبشه، دوله كذا، دوله كذا. ايه تعامله صلى الله عليه وسلم مع هذه الدول؟ قسمهم كده، دول لا تتعدى علينا ودول تتعدى علينا. هو ده تنفيذه صلى الله عليه وسلم للامور. قريش تعدت علينا، لها نظام معين. الدولة الرومانية في اولها ما تعدتش علينا، والدولة الفارسية كذلك، والدولة الحبشية والدولة القبطية المصرية ما تعدوش علينا. ايه العلاقة بقى؟ ايه هو عمل ايه صلى الله عليه وسلم؟ عمل ايه صلى الله عليه وسلم؟ بعت رسالة لطيفة للغاية. أنا لو أقول هذا الكلام دلوقتي وأبعت لأمريكا رسالة وأقول إلى أوباما عظيم الأمريكيين، واحد يقول لك إيه يا عم لا ما تعظموش، ده راجل معادي للإسلام وراجل مش عارف إيه ونصراني والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وأجيب كم آية من الله. هو عمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ أنت هتكون الإسلامي أكتر منه. هو عمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ هو قال لك من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. طب ده أصل أهل كتاب وحبايبنا برضه. إلى كسرى عظيم فارس. الله، طب يقبض نار، هو محدش قال له ولا إيه؟ لا هو عارف، هو عارف إن هو بيقبض نار، بس هو بينزل الناس منازلهم عشان هو عنده هدف واضح إن هو ينقذ الأرض من عبادة غير الله عز وجل، وعارف إن هو ده الطريق، فبيبدأ بالتي هي أحسن ويثني بالتي هي أحسن وألف مرة التي هي أحسن، ولا يدفع إلى غيرها إلا أن يضطر إلى ذلك، إلا أن يضطر اضطرارا إلى ذلك. وقروا الكتاب بتاع أخلاق الحروب في السنة النبوية، كان أول ما تجيله فرصة هو في حرب، تجيله فرصة يوقف حرب ماشي نوقف، مش عايزين نحارب، لا نشتهي الدماء ولا نريد المجازر. أما العلاقة في الظروف اللي هي في الأول ديت، بعته رسالة لطيفة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. إيه اللي في الرسالة دي؟ اسمع عشان الكلام ده خطير قوي قوي، وهيخليني الدرس الجاي. أنا كان عندي النهاردة حاجة عايز أكلمكم فيها ما لحقتش، موضوع كبير قوي، كان عندي زيارة تاريخية عملتها في إيطاليا، كنت عايز أحكي لكم عنها، أدي لكم في آخر الدرس إن شاء الله إشارة ليها، وإن شاء الله في الدرس اللي جاي. بس أنا هديكم كده تكملة الموضوع ده بإيجاز شديد. أسلم تسلم، ده كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم لهرقل عظيم الروم، ونفس الكلام قالوا لكسرى، وقالوا للمقوقس، وقالوا للنجاشي، وقالوا لكل الناس. أسلم تسلم، أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين. عندك فرصة ذهبية، أنت تسلم وبإسلامك يسلم شعبك، يؤتيك الله أجرك مرتين. فإن توليت سنقطع رقبتك، سنجلد ظهرك بالسياط، سنحاربك، سنحاصرك، سنقتلك. ألي فإن توليت فإن عليك إثم الدين، هيبقوا في رقبتك الناس بتوعك، الناس اللي انت ضلتها بضلالك هتشيل همهم يوم القيامة. بس كده، بس كده، هي دي الرسالة. والختمت بالآية، قل تعالوا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. دي رسالة. طب الرسالة للمجوس، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت، دول باب يعبدوا نار مش أهل الكتاب أصلا، فإن عليك إثم المجوس. رسالة المقوقس، فإن توليت فإن عليك إثم القبط. رسالة الحبشة، فإن توليت فإن عليك إثم النصارى من قومك. رجعوا للنصوص ديت، هو ده منهجه صلى الله عليه وسلم. اللي هيكمل معانا في هذه العلاقة السلمية هنكمل معاه كده، اللي هيخالف ويخش في الفريق الثاني يتعدى عليا ويخرجني من داري ويظهر على إخراج، ده قصة تانية، ما تخلطوش الأوراق. هو دي طريقته صلى الله عليه وسلم، وهو ده فهم السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم لطريقته وعلى رأسهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، هم ماشيوا على طريقه صلى الله عليه وسلم. لما قصة الفتوح الإسلامية، راجع أصول الفتوح الإسلامية، هو دي بدايات الحبيب صلى الله عليه وسلم. ان احنا هنتعامل مع الدوله الرومانيه تعامل لطيف للغايه، دوله مجاوره جنبينا. طيب والدعوه، هنوصل الدعوه ليها عن طريق رساله لطيفه. طب ورفضوا الرساله، فان عليهم اثم الاريسيين، هتشيل ذنبهم يا هرقل، انا قلت لك هتشيل ذنبهم يوم القيامه وخلاص على كده. ونفس القصه في المجوس وغيره وغيره. ايه اللي حصل يا اخواننا؟ ايه، طب ايه الموضوع اتطور ازاي؟ بعتنا رسول الحارث بن عمير الأزدي رضي الله عنه وأرضاه، فقتله عمرو بن شرحبيل الغساني موالي الروم، قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش الكلام ده بقى، كده انت تعديت عليا وعلى حرمتي وعلى كرامة دولتي، انا طلع لك جيش. انت بدأت بالعدوان. شوف ربنا بيقول ايه، اتخشونهم؟ في الآية اللي قبلها بيقول ايه، الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا بإخراج الرسول الثالثة، وهم بدأوكم أول مرة، أول القصة كانت عندهم، وهم بدأوكم أول مرة. الكلام ده منسوخ؟ الكلام ده في سورة إيه؟ الإخوة اللي بيراجعوا توبة، هو آخر ما نزل. الكلام ده مش منسوخ، الكلام ده هو أصل الدين عندنا، الكلام ده هو آخر ما نزل في علاقتنا بغيرنا. هم بدأوكم أول مرة، خلاص إحنا اضطرنا للحرب، ما كناش عايزين، كان نفسنا الموضوع يتم دبلوماسيا هكذا، رسائل لطيفة وتعظيم طرفين ومحترمينكم ومحترميننا ونتعايش مع بعض جنبنا إلى جنب بعض وخلاص على كده، ولو أنتم مش عايزين تسلموا خلاص لا يكره في الدين، إحنا بنوصل لكم الدعوة بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن، وده منهجنا. ومش عايزين تفهم، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، خلاص حرين. طب والناس دي ذنبها ايه؟ على الراجل ده، وهي عشان اختارته خلاص هتشيل ذنب معاه، انتوا مع بعض كده عملتوا مشكله. اما احنا ما نستطيع ان نلزمكم وما نستطيع ان نتعدى عليكم ولا ان نظلمكم بدعوى ان الحق معنا الا ان تتعدوا علينا، عملتوا بقى فينا كذا وكذا وكذا، خلاص انتوا خلاص خرجتوا بره الاتفاق بتاعنا. فساعتها قصة تانية وسلوك آخر، ساعتها في مؤتة، في جيش طالع وراها، جابوا جيشهم عشان يغزوا الجزيرة العربية في تبوك، طلع الرسول بجيش تاني، وهكذا بدأت الدورة. وهم بدأوكم أول مرة، الفرس إيه اللي حصل معاها؟ فتوح فارسية باعت رسالة لطيفة جدا من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى، عظيم الفرس، أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم المجوس، ولا هعمل لك مشكلة ولا هتعمل لي مشكلة، أنا بديك بس رسالة. ارتجل أي ده كتب اسمه قبل اسمي، وقام قاطع الرسالة، وقام باعت اتنين من رجالته عشان يقبضوا على رسول الله في المدينة المنورة. لا لا لا، أنت كده خرجت بره الحدود، كده أنت تعديت، كده أنت بدأتني، أنت عايز تخبط رأس الدولة والرسول صلى الله عليه وسلم، وخلاص بدأت من عندك. وبدأت القصة وهكذا، ما فيش هذا البدء في هذه الرسالة وفي هذه الآية، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروا، إلى آخر الآيات. هذا الموضوع له إسقاطات كثيرة جدا جدا في السيرة. خليني أختم بموقف الرسول صلى الله عليه وسلم مع الحبشة، بعتنا الرسالة أسلم تسلم، نفس الكلام يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم النصارى من قومك. طب ما أسلموش، أسلموا الحبشة ولا ما أسلموش؟ ما أسلموش على فكرة، والنجاشي نفسه لم يعرف أحد بإسلامه، الرسول صلى الله عليه وسلم عرف بالوحي إنه مسلم، وصلى عليه صلاة الغائب في المدينة المنورة لما مات، لكن قومه فاهمين إنه نصراني زي ما هو، والدولة كلها نصرانية زي ما هي، وتعبد المسيح من دون الله عز وجل، ومخالفة عقائدية خطيرة. احنا وصلنا الرسالة، رايح جعفر بن ابي طالب بوفد من المسلمين عاش عندهم فترة، وقال لهم احنا ديننا كذا 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 كذا، ومختلف مع دينكم في كذا كذا، لما جرا الى الحوار حول الاديان، عمرو بن العاص جر لهذا الموضوع، اضطر ان هو يقول لا والله احنا ديننا بقى كذا، كائنا في الله ما كائنا في ذلك ما كان، شرح دينه بمنتهى الوضوح. فقبل في البلاد على هذا الوضع، عيش في هذه البلاد بهذا الفكر ما فيش مشكلة. ومرت الأيام والرسول صلى الله عليه وسلم بعت رسالته للحبشة، والناس ما قبلتش الإسلام. إيه اللي حصل؟ إيه هو الجيش اللي طلع فتح الحبشة؟ ولا حاجة. مين في تعرفوا عن جيش إسلامي راح فتح الحبشة؟ هل أبو بكر ما كانش واخد باله إن في حبشة موجودة، وإن سيدنا عمر كان واخد باله إن في حبشة موجودة؟ اشمعنى كله طالع في الاتجاه الفرس والروم يعني؟ عشان دول ما عملوش حاجة فينا. محدش بقى يقول اصل دول عملوا فينا جميله. لا بقى انا ابقى ندل قوي كده لما اكون بقى اللي عامل فيها جميله اكرمه، واللي ما عملش فيها جميله هديه على دماغه. لا ده مش اسلام، ده انا اللي بعلم الامم الاخلاق. انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. فانا بتعامل معاه بطريقه القسط والبر اللي جايه في القران الكريم ديت، ما لم يخالف هو ويتعدى عليا، ما تعداش عليا، فانا ماشي على اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى واللي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. ما الرسول هو اللي بعت رساله للحبشه ورفضوا الاسلام وما اسلموش وما عملش حاجه الرسول صلى الله عليه وسلم. واهل مصر هل اتعدوا علينا في البدايه قبل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عايش؟ هو عايش ما تعداش علينا، بعت رساله الرسول صلى الله عليه وسلم اسلم تسلم، لا مش هنسلم والله معلش الموضوع مش مناسبني، صح؟ رفضوا. وبعت مع الرساله ايه؟ مع الرد ايه؟ هدايا. قبلها ولا ما قبلهاش صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ قبلها. منهم السيده ماريا ام ابراهيم عليه السلام، صح؟ ومنهم بغله، ومنهم لباس هدوم لبس. قبل الرسول صلى الله عليه وسلم هدايا المقوقس، مع ان المقوقس كان زعيم دوله نصرانيه وكان هو نصراني وما قبلش الرساله، ومع ان عنده في كتبه ما ينبئ بقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم. خلاص انت حر، لا اكراه في الدين. امتى دخلنا مصر فاتحين؟ لما الدوله الرومانيه اللي كانت بتحكم مصر حربتنا في مؤته ثم تبوك، ثم بعد كده هو انتقل ارطبون الروم من فلسطين الى مصر وبدا يجهز الجيش ان يحاربنا. لا دخلنا له بقى. فحروبنا في الدولة الرومانية اللي هي كانت شمال أفريقيا كله والشام كله وبعد كده القسطنطينية وما بعدها، كانت حروبنا هم بدأوكم أول مرة. وحروبنا في الدولة الفارسية من العراق لحد الصين كانت نفس السبب. فخلاص ما في أمور واضحة. أما الحبشة فالتي لم تفعل معنا ما فعلته الدولة الرومانية ولا الدولة الفارسية، ما عملناش معها حاجة. وديت برضو سيرة نبوية، ودول خلفاء راشدين، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد. مش عايز تتعامل مع الدول النصرانية زي ما تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الحبشة، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي مع الحبشة رضي الله عنهم وأرضاهم، طالما سلكوا معك سلوك الحبشة. أما من سلك معنا سلوك الرومان فنعامله تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الرومان عندما حاربونا، واضحة. فإحنا ملتصقين بالسيرة النبوية وبالقرآن والسنة، واللي عايز يجيب خلاف هذا أهلا وسهلا، بس يقول قال الله قال الرسول أو فعل الرسول. يجيب لي سنة قولية أو فعلية من الرسول صلى الله عليه وسلم تثبت أنه هو لما تصرف في هذه المواقف تصرف بطريقة مغيرة، وإحنا مع الدليل ومع ما يقوله ويفعله حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ونؤمن إيمانا يقينيا أن لن ندخل الجنة إلا وراءه صلى الله عليه وسلم. الموضوع لسه فيه تفصيلات وفي تعليقات على حديث مثلا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا في البخاري حديث صحيح. تعليقاتنا على هذا الحديث ولا يجتمع في جزيرة عربية دينان، تعليقاتنا على هذا الحديث أمور في جزيرة العرب، يعني أمور كثيرة جدا لما بتحطها جنب بعضها بتوضح لك الصورة. بس لازم تفهم الحديث ده في ظل الآية دي والآية دي في ظل الحديث ده، ولن يضرب القرآن بعضه بعضا أبدا، ولن تضرب السنة مطهرة حاشا لله أبدا نصا في القرآن الكريم. إنما هو تأويل الحبيب صلى الله عليه وسلم لهذه الآية هو ما نبحث عنه، ما فعله صلى الله عليه وسلم والمواقف القليلة التي لم يمر بها صلى الله عليه وسلم فعلها الصحابة الكرام الأربعة اللي جم وراءه، الخمسة لحد سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنه 30 سنة اللي وراء. دي برضو جزء من سنتنا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، يعضوا عليه بالنواجذ. هم 30 سنة خلافة اللي وراء الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب الدرس القادم إن شاء الله كان المفروض نكمل هذه الأمور، إن شاء الله نكملها في الدرس القادم مع شرح للزيارة التاريخية. إيه الزيارة التاريخية اللي عملته أنا في الزيارة اللي فاتت دي؟ أنا الحقيقة زرت أسرة الصحفي الإيطالي الذي قتل في غزة. رحت يعني لأمه وأبيه قلت لهم إن هذا اللي حصل ده مش من أفعال المسلمين، وإحنا يعني ما عندنا هذا السلوك، هذا السلوك مغاير لطبيعتنا ولديننا ولعقيدتنا مخالف، وإن هو خدم القضية الفلسطينية وخدم القضية الإسلامية وإن كان هو غير مسلم. وفي هذه الزيارة يا إخواني رأيت عجبا والله، وهذه الزيارة فعلا يعني غيرت كثيرا جدا جدا من مشاعر الواحد ناحية يعني أقوام في العالم لا نعطيهم، قد لا نعطيهم وزنا كافيا أو حجما كبيرا، وهم بيكونوا سبحان الله عندهم فاعلية كبيرة جدا جدا. وفهمت ازاي الرسول صلى الله عليه وسلم كان قلبه بيتفطر على هؤلاء. نحس ممكن يكون فيهم خير كتير، بس زي ابو حذيفة ابن عتبة رضي الله عنه وارضاه، لما عتبة قتل في بدر كان حزين، فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له افيك شك يعني انت ابوه، فكنت كيف انت زعلان من موسى عشان موتوه؟ قال لا والله يا رسول الله، لكن كنت ارى له عقلا، كنت اتمنى ان يهديه للاسلام. هو في ناس عندها عقل وعندها حكمة وعندها روح وعندها، أنا شفت في هذه الزيارة والله أمورا عجبا من أمه ومن أبيه ومن تعامل الناس في الزيارة في ومن بيته الذي كان يسكن فيه ومن وظيفة أمه ومن ما سمعته عنه ومما سمعته عنه من أبيه ومن أمه. سبحان الله، حاجات غريبة جدا جدا هقولها لكم مرة جاية. كان نفسي اقولها لكم مرات، بس انا كده عايز اربطكم انك انتوا تيجوا مره جايه تسمعوا بقيه الدرس اللي فات، بقيه الدرس اللي احنا قلناه النهارده ان شاء الله تكمله الصوره مع هذه الجزئيه اللي في غايه الاهميه. اتمنى ان انتوا تنقلوا حوار المره القادمه وحديث المره القادمه للعالم اجمع والله، وهو ده اللي بنتكلم فيه، موضوع مشترك الانساني وعلاقتنا مع الشعوب وما الى ذلك. الاستبيان الحمد لله اكتمل الورق عندنا وبنحلل فيه دلوقتي، وان شاء الله لعله في مره قادمه او في التي بعدها نديكم كل الاخبار الكامله. جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اشكر الله على انها اول مره
انطلقت. الله يكرمك
يا حبيبي، انا بعيد جدا وليها معك بس يعني
الله يكرمك.
دكتور، ايوه دكتور، لحظه واحده يا جوز.